أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقلنا إن الآيتين الثالثة والرابعة بحسب الترقيم في المصحف تشتملان على تعريف للمتقين، وقلنا إن الراجح أن تعريف المتقين في هاتين الآيتين بأنهم من اشتمل على ست خصال: الخصلة الأولى أنهم يؤمنون بالغيب، وقد تكلمنا عن معنى الغيب، وقلنا إن الغيب هو ما كان مقابل الشهادة، وأن الغيب الذي مدحت الآية من يؤمن به لا يراد به مطلق الغيب، بل المراد به غيب خاص. قال السيد شبر رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عن حواسهم من معرفة الصانع. ليس كل ما غاب يمدح العلم به والإيمان به، بل غيب خاص من معرفة الصانع وصفاته والنبوة وقيام القائم عجل الله فرجه والرجعة والبعث والحساب والجنة والنار. أقول معرفة الصانع من صفات الإنسان ليست من صفات الله، معرفة الصانع، وكل إنسان يعلم بمعرفته للصانع علما حضوريا كما يعلم بالألم الذي يجده، فمعرفته ليست من الغيب، معرفة الصانع ليست من الغيب، معرفة الصانع مما يدركه الإنسان بالحس الباطن بوجدانه، كما يدرك مثلا الأمور المبصرة بالحس الظاهر، يدرك الحب حبه وبغضه وإرادته، ومعرفته يدركها بالحس الباطن، فليست معرفة الصانع من الغيب. فمقصود السيد شبر رحمه الله، إذن عبارة السيد ليست مرادة له، هو لا يريد ما قال، بل يريد إن الغيب الذي مدحت الآية من آمن به هو أن للكون صانعا، وأن الصانع جامع لصفات الجمال والكمال والجلال، وأنه بعث أنبياء معصومين أخبروا عنه أنه يبعث الناس بعد موتهم ويحاسبهم، وأخبروا بالجنة والنار. هذا هو مقصود السيد، وأخبر خاتمهم صلى الله عليه وآله، بأن له خلفاء 12، وأن آخرهم المهدي، وأن له غيبة، وأنه يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن الله سيمكن له. وقلنا إن الإيمان لا يراد به النطق بالشهادتين ولا الإقرار بهما ولا اليقين بمضمونهما، وإنما يراد بالإيمان الاعتقاد وربط القلب على ثبوت الحق الذي يتضمنه الإيمان. ولاحظوا هذه الرواية التي نقلها، نقلت في تفسير الإمام العسكري عليه السلام، قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال الإمام العسكري على ما في الرواية: وصف هؤلاء المؤمنين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: الذين يؤمنون بالغيب، يعني ما غاب عن حواسهم. هذا معنى الغيب، قلنا يؤخذ هذا المعنى من القرآن الكريم من عدة آيات: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة آية. من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها، ليس كل غيب، قلنا هذا يعلم بالعقل أنه لا يمدح من يؤمن بكل غيب، فإن كثيرا من الغيب لا يلزم الإيمان به، كالبعث والحساب والجنة والنار وتوحيد الله وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة، وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله تعالى عليها، كآدم وحواء وإدريس ونوح وإبراهيم والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم. يعرف بدلائل، هذه الفقرة من الرواية تجيب عن سؤال كنا طرحناه، قلنا لابد في فهم هذه الآية من البحث عن إجابات للأسئلة التالية، منها: هل يمكن معرفة بعض الغيب، أو إن طريق الغيب مسدود ومقطوع فلا يمكن العلم بشيء من الغيب؟ وقلنا إنه إذا لم يمكن العلم بشيء من الغيب فكيف يلزمنا الإيمان بالغيب، وكيف يمدح الذين يؤمنون بالغيب والحال إنهم لا يعلمون ما يؤمنون به؟ فهل يمدح القرآن من يبني إيمانه على جهل والعياذ بالله؟ هذه الرواية تجيب عن ذلك بأن الغيب الذي ألزموا بمعرفته غيب يمكنهم معرفته، ولكن لا يمكنهم معرفته من الحواس الظاهرة ولا الباطنة، وإنما يمكنهم معرفة هذا الغيب بالحجة والبرهان، بحجج الله تعالى، وإن لم يشاهدوهم ويؤمنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون. طبعا هذه الرواية لا تبين كل ما يلزم الإيمان به، ذكرت بعض ما يجب الإيمان به ولم تذكر جميع ما يجب الإيمان به. أن للعالم خالقا، ربا، إلها، مدبرا، صانعا، مبدعا، حكيما، حيا، قادرا، عليما، هذه كلها من الغيب الذي يجب الإيمان به. الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا إن الإيمان يطلق في القرآن الكريم على معاني، وإنه قد ذكر ذلك في بعض الروايات، ونقرأ الرواية التي اشتملت على بيان هذه المسألة. وهي رواية المنقولة في تفسير القمي. تفسير القمي يرى السيد الخوئي رحمه الله أنه صحيح، وحيث إنه رحمه الله يرى الاحتجاج في باب تفسير القرآن الكريم بأخبار الآحاد إذا كانت صحيحة الإسناد فهو يرى صحة الاحتجاج بكل ما جاء في تفسير القمي. في تفسير القمي والإيمان في كتاب الله على أربعة أوجه، أن الإيمان جاء في القرآن الكريم بأربعة معان، فمنه الإقرار باللسان. قلنا الإقرار ليس مجرد النطق، لأن النطق يصدر من الهازل والناقل، بل الإقرار هو النطق بقصد، أي لا نريد أن نقول بقصد لأن القاصد من الأمور الباطنة، يقال كيف عرفت أنه قاصد هذا المعنى. إذن الإقرار هو النطق بالشيء مع ظهور حال المتكلم أنه بصدد إبراز ما يعتقده، ليس بصدد النقل كلام غيره أو السخرية. فمنه إقرار باللسان، وقد سماه الله تبارك وتعالى إيمانا، هذا هو الأول. ومنه تصديق بالقلب، ومنه الأداء، ومنه التأييد. إذن أربعة معان للإيمان في القرآن الكريم. فلنأتي إلى هذه المعاني الأربعة. فأما الإيمان الذي هو إقرار باللسان وقد سماه الله تبارك وتعالى إيمانا ونادى أهله به بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا مؤمن بقلبه، مصدق ليس بمصدق. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله غنمتم ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الغنائم الدنيوية يعدها فوزا عظيما، وأما الشهادة يقول الحمد لله أني لم أكن معهم. فقال الصادق عليه السلام عقب أن قرأ هذه الآية لو أن هذه الكلمة قالها أهل المشرق وأهل المغرب لكانوا بها خارجين من الإيمان، من الإيمان يعني من التصديق، ولكن قد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم لأنهم يقولون بلسانهم أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا الإيمان في القرآن يطلق ويراد به الإقرار باللسان من دون تصديق بالقلب. هذا مورد. مورد آخر قال عليه السلام وفي قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أقررتم بلسانكم بالإيمان، آمنوا أي بقلوبكم، صدقوا بقلوبكم، آمنوا بالله ورسوله. فقد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم ثم قال لهم صدقوا. الإيمان الأول غير الإيمان الثاني، وإلا لزم طلب الحاصل، وطلب الحاصل باط. هذان معنيان: الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. المعنى الثالث: وأما الإيمان الذي، هذا هو المعنى الأول لم نتكلم إلى الآن، يوجد دليل على المعنى الثاني: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذه الآية فيها المعنيان. المعنى الثاني: وأما الإيمان الذي هو التصديق، فقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل المقصود الذين آمنوا يعني الذين أقروا بلسانهم؟ لا، بل الذين صدقوا بقلبهم، هؤلاء هم الذين لهم البشرى. أما من يقر بلسانه ولا يصدق بقلبه فلا بشرى له. يعني صدقوا، وقوله لن نؤمن لك، لن نؤمن لك لا يراد لن نذعن ولن نقر بلساننا، بل لن نصدق، لأن المفروض أن الذين كانوا مع موسى عليه السلام أناس تم اصطفاؤهم، يعني هؤلاء النخبة. وقوله يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين أقروا، هكذا في الرواية، وصدقوا. فالإيمان الخفي هو التصديق. لعل النسخة فيها خطأ، وأصل الاستشهاد من الإمام عليه السلام هكذا: وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي صدقوا أقروا وصدقوا. فالإيمان الخفي هو التصديق. وللتصديق شروط، ثم ذكر شروط التصديق. وأما الإيمان الذي هو الأداء، المعنى الثالث. إذن إلى الآن ذكر معنيان للإيمان: الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. والمعنى الثالث هو الأداء، فهو في قوله لما حول الله قبلة رسوله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، فصلواتنا إلى بيت المقدس يعني ماذا نصنع بها؟ كلها باطلة، بطلت. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. فإذا الإيمان يأتي بمعنى الأداء. المعنى الرابع من الإيمان هو التأييد الذي جعله الله في قلوب المؤمنين من روح الإيمان، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان، أي كتب في قلوبهم التأييد. قوله عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، يفارقه روح الإيمان ما دام على بطنها، هكذا فيما يوجد عندي، فإذا قام عاد إليه. قيل وما الذي يفارقه؟ قال الذي يدعه في قلبه. ثم قال عليه السلام ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما ملك مرشد وعلى الأخرى شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره ويقيمون الصلاة. بقي شيء لم نتكلم فيه في إقامة الصلاة. نحن تحدثنا عن معنى ويقيمون الصلاة ولم نتحدث. طيب، إذن الخصلة الثانية، هذا كله في الخصلة الأولى، وهي أن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب. الخصلة الثانية من خصال المتقين أنهم يقيمون الصلاة. ما معنى يقيمون؟ وردت كلمة الصلاة في القرآن الكريم مقرونة بمادة الإقامة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، تارة في سياق الأمر أقيموا الصلاة، وتارة في سياق الإخبار عن قوم أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة. وتارة في الحكاية عن حال العبد أن الله سبحانه أوصاه بإقامة الصلاة على لسان بعض العباد. وقد وردت الصلاة في القرآن الكريم من غير لفظ الإقامة، كما في الآية التي حكت قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة، لم يقل وأوصاني بإقامة الصلاة. فما هو معنى إقامة الصلاة؟ وهل معنى إقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة؟ ذكر غير واحد من المفسرين أن إقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة على وجه خاص، ليس كل إتيان بالصلاة يسمى إقامة صلاة، بل إقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة على الوجه الحسن التام. وممن قال بذلك السيد عبد الله شبر، فإنه قال في تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاة، قال بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها عما يفسدها أو ينقصها، هذا معنى إقامة الصلاة. السيد على العادة لا يذكر دليلا لما يرجحه في التفسير، ولكن هذه المسألة يلاحظها كل من قرأ القرآن، فإنه يجد أن تعبير القرآن الكريم عن الصلاة، عن الإتيان بالصلاة، ليس تعبير يؤتون الصلاة أو يفعلون الصلاة، وإنما يعبر غالبا بغالبية كثيرة يقيمون الصلاة. ما هي النكتة؟ كتب اللغة لم تبين هذا، وكأن المعنى جديدا على أهل اللغة. فلأجل ذلك اجتهد المفسرون في استنباط معنى لإقامة الصلاة، فوجدوا أن الأقرب هو حمل إقامة الصلاة على الإتيان بالصلاة على وجه خاص مع المزية، ولكنهم راعوا هذا الجانب ورجحوا هذا الاحتمال. وفي المسألة احتمال آخر، وهو أن يكون المراد بإقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة واجدة لأجزائها الواجبة ولشرائطها اللازمة، مع قطع النظر عن مسألة الإقبال في الصلاة. وكأن الآية تتحدث عن أن اللازم عليكم هو الإتيان بالصلاة الواجبة، فيكون المراد بإقامة الصلاة معنى أقل من الصلاة مثلا. فأن يكون المراد بالصلاة هو الإتيان بالصلاة مع حضور القلب، والمراد بإقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة واجدة للأجزاء والشرائط اللازمة. ما الذي يرجح هذا المعنى على ذاك؟ لابد أن تذكروا دليلا. كون القرآن الكريم قد عبر بإقامة الصلاة في أكثر الموارد لا يعني أن المراد هو الإتيان بالصلاة مع خصوصية زائدة. لعل المراد هو الإتيان بالصلاة بالحد الأدنى، وهو الإتيان بالصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط. لكي نرجح واحدا من الاحتمالين على الآخر لابد لنا من دليل. فلعل الآية بصدد الحديث عن أن المتقين لابد أن يأتوا بصلاتهم واجدة لأجزائها وشرائطها. ومما يرجح هذا القول، يعني مما يرجح هذا الاحتمال على الاحتمال الذي ذكره كثير من المفسرين، أن إقامة الصلاة واجب أو واجبة، والمسلمون جميعا يعلمون أن حضور القلب ليس بواجب في الصلاة. فمن صلى مثلا ولم يحضر قلبه في جميع أجزاء الصلاة برئت ذمته ولا تلزمه إعادة الصلاة، ولو أراد إعادة الصلاة لا يجوز له ذلك إلا على القول بجواز تبديل الامتثال بالامتثال، وهو بحث يذكر في علم الأصول فيه خلاف بين العلماء أنه هل يجوز تبديل الامتثال بالامتثال بعد أن أصلي صلاة واجدة لجميع الأجزاء والشرائط. أقول أريد أن أصلي مرة ثانية نفس الصلاة التي صليتها، هل يجوز لي هذا أو لا؟ كثير من العلماء يقولون لا يجوز لك أن تصلي مرة أخرى، لا يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر. لم؟ لأن الأمر قد سقط، وإنما تصلي بداعي الأمر، والمفروض أن الأمر قد سقط. ولو لم يسقط بالامتثال الأول فإنه لا يسقط بألف امتثال. إذن الامتثال الأول قد أسقط الأمر، وإذا سقط الأمر فتصلي بأي داع؟ لا يوجد أمر بالصلاة حتى تصلي على أي حال. فإذن إقامة الصلاة واجبة وحضور القلب ليس بواجب. فلو كان معنى إقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة مع حضور القلب لكان ذلك دالا على لزوم حضور القلب في سقوط الأمر بالصلاة، وإلا لم يمتثل العبد ما أمر به من الصلاة. فما معنى إقامة الصلاة إذن؟ الأمر يدور بين هذين المعنيين. بل يدور بين معان نحتملها أخر. لا لسنا بصدد استقصاء جميع المعاني، لأن المعاني ما دامت لا دليل عليها فلا قيمة لتكثير المعاني. نحن نبحث عن شيء يوجد دليل عليه. وأما تفسير القرآن الكريم بالظنون والتخمين والترجيح فهذا لا يصح. حملا للمفسرين على الصحة نقول إنهم حصل لهم الوثوق بأن هذا المعنى هو المقصود. نحن لم يحصل لنا الوثوق بما وثقوا به. لاحظوا الآيات التي تحدثت عن زكريا عليه السلام، لاحظوا هذه الآية: فنادته الملائكة وهو قائم يقيم الصلاة، قائم يصلي. يعني زكريا كان يصلي من دون حضور قلب مثلا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المقيمي الصلاة أو إلا المصلين. إلا المصلين الذين هم في صلاتهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين يقيمون الصلاة. كلمة يقيمون الصلاة فيها زيادة عن كلمة الذين صلوا. كلمة يقيمون الصلاة فيها زيادة عن كلمة أقاموا الصلاة. الذين يقيمون الصلاة فعل مضارع يدل على الدوام والاستمرار. إذن الذين يقيمون الصلاة المتقون هم الذين يدأبون على إقامة الصلاة، هم المستمرون على إقامة الصلاة. ما هي الصلاة؟ الصلاة في أصل اللغة قيل بمعنى الدعاء، وأما في الشرع فهي اسم لعمل مؤلف من أجزاء ومشروط بشرائط، تحريمه التكبير وتحليله التسمية. ولعل كلمة الصلاة عندكم اليوم أقرب للمعنى الشرعي منها للمعنى اللغوي. ومما رزقناهم ينفقون، قال السيد شبر رحمه الله: من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم. كل ما عند الإنسان من الله سبحانه وتعالى، إذن كله من رزق الله. والمتقون هم الذين ينفقون مما رزقهم الله. كلمة مما رزقناهم، مما السيد اكتفى بهذا المقدار، وكان ينبغي أن يعني وينبغي لنا، لا نقول كان ينبغي للسيد، السيد أعرف بما صنع، ينبغي لنا أن نقف في هذه الكلمة: مما رزقناهم. مما تدل على أن كل ما تنفقه ليس ملكا لك، ما ندبت إلى إنفاقه ليس ملك لك، ليس ملكا لك، ما فرض عليك إنفاقه ليس ملكا لك، كله ملك لله سبحانه، هو الذي رزقك إياه. فكيف تبخل بالإنفاق من بعض ما رزقك الله. أساسا كل ما عندك هو من الله سبحانه وتعالى، فالذي فرض عليك أو الذي ندبك إلى الإنفاق هو الذي أعطاك كل ما عندك، فليس من الأدب في مقام معاملة المحسن مع قطع النظر عن كون الله سبحانه مولا لك، الله سبحانه هو الذي أحسن إليك، هذا المحسن قد فرض عليك أو قد ندبك إلى الإنفاق ولم يطلب منك أن تنفق من شيء تملك من غير الذي أعطاك. أساسا لا يوجد شيء تملكه غير ما أعطاك، ولكن لو فرض وفرض المحال ليس بمحال، لو فرض أنه يوجد عندك مال حصلت عليه من غير رزق الله سبحانه، الله سبحانه لم يكلمك عن ذاك عن ذلك المال، إنما طلب منك أن تنفق مما رزقك خاصة، بعض ما رزقك. إذن المرحلة الأولى أو الملاحظة الأولى أن الذي ندبت إلى الإنفاق منه نادبك إلى الإنفاق منه من أعطاك إياه ومن رزقك إياه، هذا واحد. اثنين، ومما من للتبعيض، لم يطلب منك أن تنفق كل ما رزقك، لو أنه طلب منك أن تنفق كل ما رزقك فهذا حقه لأنه محسن، ولكنه لم يطلب منك أن تنفق كل ما رزقك، طلب منك أن تنفق بعض ما رزقك. هاتان الفائدتان تستنبطان من كلمة ومما رزقناهم. كلمة رزقناهم لابد أن نقف في معنى الرزق، الحديث في الرزق طويل، أشير فقط إلى جهة واحدة في الرزق. الرزق نفع غير مستحق، ليس لي حق على الله سبحانه في أن يعطيني ما أعطاني، ولكنه أعطاني إياه، فهذا حافز آخر للإنفاق، أن الذي دعاني إلى الإنفاق دعاني إلى الإنفاق مما رزقني، دعاني إلى الإنفاق إلى إنفاق بعض ما رزقني، دعاني إلى إنفاق شيء ما كان لي حق عليه في أن يعطيني إياه وأعطاني إياه. ومما رزقناهم ينفقون، ما هو الذي رزقناهم؟ السيد رحمه الله بيّن بعض ما رزق الله سبحانه العباد وقد ندبهم إلى الإنفاق منه ومدح المنفقين منه، قال: من الأموال والقوى. الإنفاق من المال بين ببذل المال في الجهاد في سبيل الله، ببذل المال في إعانة الضعفاء، الآية حسب ما قال المفسرون نزلت قبل تشريع الزكاة، فلا يقصد بها الزكاة الواجبة. ومن بذل المال في إطعام الطعام والصدقات المندوبة، هذا بعض الإنفاق من المال. وأما الإنفاق من القوة فمثل الجهاد في سبيل الله، مثل الصوم، مثل الحج، فإن جميع هذه الأعمال فيها بذل للقوى وإنفاق للقوى في سبيل الله. والقوى والأبدان والجاه، الإنفاق من الجاه مثل الشفاعة لمؤمن مثلا، إذا أراد رجل أن يقترض من رجل طلب منك أن تشفع له مثلا، هذا بذل للجاه. فنعم تزكية مثلا، لا التزكية شيء آخر، التزكية فيها مسؤولية، هذه مجرد شفاعة مثلا، واسطة باصطلاح أبناء هذا الزمن. بذل الجاه مثل ما إذا أراد شخص مثلا أن يخطب أو يخطب، هي خطبة بالكسر ولكن الفعل يخطب. إذا أراد أن يخطب امرأة مثلا فطلب منك أن تشفع له ليقبلوه خاطبا، هذا من بذل الجاه. والعلم بذله معلوم، زكاة العلم تعليمه. الإنفاق أمر صعب على النفوس، ولأجل هذا تجدون القرآن الكريم أوجد حوافز كثيرة للإنفاق. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني لا تظنوا أنه يضيع، هذا حافز، الله عليم. هذا لا يكفي، قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لا تظنوا أنكم خاسرين، هذا الإنفاق لكم، نفعه يعود عليكم. لا يكفي: وما تنفقوا من شيء، شيء ولو قشرة التمرة، قشرة النواة، إذا وجد من ينتفع بقشرة النواة، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يوفى يعني يرد كاملا، الوفاء ومنه الدرهم الوافي يعني التام، يوفى إليكم يعود إليكم كاملا لا ينقص منه شيء، وأنتم لا تظلمون. لا يكفي هذا الحافز، قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. كل هذا المال الذي لكم ليس لكم، هذا ملك لله، أنتم ندبتم إلى الإنفاق من غير ما تملكون، لم تؤمروا بأن تنفقوا، عليكم السلام، لم تؤمروا بأن تنفقوا مما تملكون، أمرتم أن تنفقوا مما خولتم فيه من ملك غيركم، المالك هو الذي أمركم. لو أني وضعت شيئا وديعة عندك وقلت لك أعطي من الوديعة التي لي عندك، أعطي أخاك مثلا كذا، هل يشق عليك أن تبذل؟ لا يخصك، هذا مال ليس بمالك، الله سبحانه سخر لنا هذا المال، خولنا فيه، والملك ملكه، قال لنا ننفق من ماله، هذا لا يجدي. طيب، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تهديد. لا يكفي، قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أفضل من هذا الحافز؟ قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. واسع فهو يعطي، لا حد لعطائه، عليم، يعني مهما دق ما أنفقتم فإن الله يعلمه. لا تظن أن هذا المال لم يعلم به الله، أخشى أن يضيع الأجر، لا تظن هذا الظن. الله سبحانه يعلم بكل ما أنفقت من صغير وكبير، وهو واسع يعطيك عن كل ما تنفق، ليس مثله كما دلت عليه بعض الآيات يوفى إليكم، ليس ضعفه كما دل، نحن لم نجمع كل الآيات التي في الإنفاق، ليس ضعفه، ليس سبعة أضعافه، ليس عشرة أضعافه، بل 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كل هذه الحوافز للإنفاق، هذه الحوافز تدل على قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان يشق عليه أن ينفق، فلذلك وجدت هذه الحوافز. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قال السيد شبر رحمه الله: من القرآن والشريعة. وهذا التخصيص من السيد لا نعلم دليله، لا نقول بلا دليل تأدبا معه، لا نعلم دليله، قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الله سبحانه لم ينزل الكتاب فقط على رسوله صلى الله عليه وآله، بل أنزل عليه مصدرا آخر للعلم. نحن نظن بحسب عقولنا البسيطة أن الله سبحانه علم رسوله صلى الله عليه وآله بأن أنزل عليه الكتاب فقط. الله سبحانه يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، نحن ملزمون بمقتضى هذه الآية أن نؤمن بالكتاب وبالحكمة. قلنا إن الإيمان بما أنزل على الأنبياء لا يقصد به الإيمان بتفاصيل ما أنزل عليهم، لا من القرآن الكريم ولا من الحكمة ولا من الشريعة، فإن كثيرا من المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعلموا بالقرآن الكريم كله، كانوا يعلمون ببعض الآيات القرآنية التي نزلت، وكانوا يجهلون بآيات أخرى، فلم يكونوا يعلمون بكل آية آية ويؤمنون بها، ولكنهم على الإجمال يقولون إن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من ربه سبحانه وتعالى بعنوان الوحي والكتاب فإنه حق نؤمن به. وهذا الإيمان كما قلنا بالأمس وقبله، هذا الإيمان في حقيقته هو نفس الإيمان بنبوته، لأنه لا معنى للإيمان بالنبوة إلا الإيمان بأن كل ما جاء به حق. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، لا يجب علينا أن نؤمن بكل حكم حكم، بل نؤمن بأن كل حكم على الإجمال، كل حكم أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه حكم الله تعالى فهو حق، وهو حكم الله سبحانه، نؤمن بكل ما جاء به يعني بالإجمال. وأما آحاد الأحكام فلا يلزم الإيمان بآحاد الأحكام، هذا بحث يذكر في علم الأصول يسمى الموافقة الالتزامية، يعني هل يجب الإيمان زيادة في مثل النهي عن الكذب مثلا والنهي عن الغيبة، هل يجب على المسلم زيادة على ترك الكذب وزيادة على ترك الغيبة، هل يجب عليه شيء آخر وهو أن يعقد قلبه على أن حكم الكذب في الشرع هو الحرمة؟ هل يجب عليه الإيمان بهذا؟ لا يجب عليه. الإيمان بالحكم الشرعي يعني بآحاد الأحكام ليس بواجبا. الواجب هو الإيمان بالأحكام بالجملة، والإيمان بالأحكام بالجملة قلنا هو عين الإيمان بالنبوة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مرارا قلنا إن تعليم الكتاب غير تأدية الكتاب إلينا. إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله سبحانه قد أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر سورة الفاتحة، إذا أخبرنا صلى الله عليه وآله بأن الله أنزل عليه هذه الآيات فقد أخبرنا بنزول الكتاب، أوصل إلينا الكتاب، بلغنا ما أنزل إليه. هذا التبليغ إخبار ولكنه ليس تعليما. تعليم الكتاب مثل أن يقول إن معنى بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا وكذا، هذا تعليم الكتاب. لاحظوا هذه الآية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذا يسمى تبليغ، تلاوة، إخبار، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، ويوجد شيء آخر أيضا يعلمهم، والحكمة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال السيد شبر: من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة. أقول هذا أيضا لا نعلم وجهه، هذا التخصيص، لماذا خصص ما أنزل على الذين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بالكتب؟ صحيح الكتب مما أنزله الله على الأنبياء السابقين داخل فيما أنزل على الذين من قبلك، لكنه ليس كل ما أنزل على الذين من قبلك، بل يشمل ما أنزل على الذين من قبله من الشرائع أيضا، ومن المعجزات، ومن البينات، ومن الحكمة التي آتاها الله للذين من قبله. كل ما جاء به الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله أو الذين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله زمانا، كل ما جاء به الأنبياء نؤمن به، سواء كان الذي جاء به الأنبياء كتبا أو كان حكما شرعيا أو كان تبشيرا بنبي يأتي من بعدهم اسمه أحمد صلى الله عليه وآله أو غير ذلك. كل ما يأتي به الآن كم مضى من الوقت. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال السيد رحمه الله: في تقديم الظرف وبناء يوقنون على هم تعريض بغيرهم من أهل الكتاب، فإنهم ما كانوا يؤمنون، ما كانوا يوقنون بالآخرة. لماذا غير الله سبحانه التعبير بالإيمان إلى التعبير بالإيقان بالنسبة للآخرة؟ لماذا لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون كما قال الذين يؤمنون بالغيب، وقال الذين يؤمنون بما أنزل إليك، لماذا لم يقل وهم بالآخرة هم يؤمنون؟ لماذا قال وهم بالآخرة هم يوقنون؟ الجواب لا نعلم، هذا هو الجواب الأساس الذي هو أصل في هذه المسائل. وأما ما يحتمل في ذلك فيأتي إن شاء الله. أنا نسيت أن أقرأ رواية نقف إلى هذا الحد لنرجع للرواية. قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في تفسير القمي قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتاب علي عليه السلام لا شك فيه هدى للمتقين، قال: بيان لشيعتنا. وفي تفسير القمي أيضا قال: مما علمناهم ينبئون، ومما علمناهم من القرآن يتلون. وقال: ألف لام ميم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وآله والإمام، فإذا دعا به أجيب. هذه الرواية فيها جواب عن سؤال طرحه بالأمس بعض الإخوة، وهو أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام لماذا لم يسألوا عن هذه الحروف وعن معناها؟ قلنا إنه ورد في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام سؤال من بعض أصحابهم عن معنى هذه الحروف، وورد بيان منهم عليهم السلام. وأما في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن نتيقن أن بعض الصحابة قد سألوا وإن لم يصل إلينا سؤالهم، وأما عامة الصحابة فلا نجزم أنهم سألوا، فإنه يكفيك ما رواه القوم في صحاحهم من أن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة إنسان ليسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن بعض الأحكام. وفي هذا دلالة على أن بعض الصحابة أو أن كثيرا من الصحابة لم يكن لهم حرص على السؤال عن الشريعة بالمقدار الذي يستوجب أو يفتح بابا لهم لمعرفة تفاصيل الشريعة الخاتمة. وهذا باب واسع الحديث فيه يطول. بعضهم يقول شغلتهم التجارة، بعضهم يقول شغلتهم الزراعة، وهذا باب واسع لا يمكننا استيفاؤه. على أي حال، في معاني الأخبار للصدوق رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، قال: من آمن بقيام القائم أنه حق، أجل الله فرجه. في كمال الدين للصدوق رحمه الله عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فقال: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب هو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قوله تعالى: والذين يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والحمد لله رب العالمين.